بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، قبل البداء بالدرس نعلم بأن سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله ليس فيه دروس، يؤجل الدروس إلى الأسبوع الذي بعده مباشرة، لأنه حصل سفر عارض، فيكون إن شاء الله يوم السبت نستعمل الدروس، ما هو السبت القريب، السبت الذي بعده إن شاء الله. أما قوله رحمه الله: باب سجود السهو. السهو أي باب سجود السهو أي السجود الذي يكون سبب السهو، فهو من إضافة الشيء إلى سببه. والسهو معناه النسيان والجهول، النسيان والجهول. والمراد بالسهو في الصلاة، السهو في الصلاة إذا نسي الإنسان وهو يصلي فزاد أو نقص أو شد، فهذا سبب سجود السهو، سببه زيادة في الصلاة جهولا ونسيانا أو نقص من الصلاة أو شك حصل للمصلي. في هذه الأحوال يشرع له سجود السهو كما يأتي تفصيله. وأما السهو عن الصلاة فهذا قد توعد الله عليه بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو عن الصلاة هو تضييعها، كما قال تعالى: فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلاة معناها أن الإنسان يصلي ولكنه لا يصلي على الصفة المطلوبة، كان يؤخرها عن وقتها أو يترك صلاة الجماعة من غير عذر، أو لا يطمئن في صلاته، فهو يصلي. ولهذا قال جل وعلا: فويل للمصلين، سماهم مصلين ولكنهم لا يصلون على المطلوب الشرعي، بل يصلون على حسب أهوائهم. فهؤلاء توعدهم الله بالوجه، لأنهم تساهلوا في الصلاة وتهاونوا بها وتلاعبوا بها، استحقوا هذا الوعيد. وأما السهو في الصلاة فإنه لا يكون من عمل الإنسان، وإنما هو شيء يطرأ عليه بغير اختياره، فالنسيان يحصل والذهول يحصل. وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم انه سهى في الصلاة عدة مرات لأنه بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سهى في بعض المرات قال إني بشر أنسى كما تنسون. والحكمة في تنسيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة ووقوع السهو في الصلاة مع أنه أكمل الخلق خشية لله عز وجل، الحكمة بذلك من أجل أن يشجع للناس ما لا يفعلون إذا حصل منهم سهو في الصلاة. ففي سهوه صلى الله عليه وسلم مصلحة للأمة من أجل أن يشرع لهم ما لا يفعلون إذا حصل لهم السهو في الصلاة. والحكمة في سجود السهو الصلاة كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن كانت صلاة ناقصة فإن سجود السهو يجبرها، يجبر النقص الذي حصل بها، وإن كانت صلاة تامة وحصل منه السهو فإنه ترغيب للشيطان. سجود السهو ترغيب للشيطان لأن سبب السهو سبب النسيان إنما هو من الشيطان.
نعم. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد،
هذه أسباب سجود السهو فرعا. زيادة الصلاة سهوا أو النقصان منها سهوا أو حصول الشك والتردد فيها كما يعني، هذه أسباب الأسباب الشرعية لسجود السهو. نعم.
لا في عمد
الجملة، قال بالجملة يشرع لزيادة أو نقص أو شك في الجملة، يعني في بعض الأحوال لا في كل الأحوال، فما كل زيادة توجب سجود السهو ولا كل نقص يوجب سجود السهو ولا كل شك يوجب سجود السهو، وإنما هناك زيادة أو نقص أو شك هو الذي يوجد سجود السهو. وفرق بين قوله في الجملة وقوله بالجملة، فإذا قالوا بالجملة معناه في جميع الصور، وإذا قالوا في الجملة فإنه يكون في بعض الصور دون بعض.
لا في عمد
لا يشرع سجود السهو في تعمد الزيادة أو تعمد النقص أو تعمد تعمد الزيادة أو تعمد النقص، إذا تعمد بطلت صلاته كما يعني، فلو زاد فيها عمدا أو نقص منها متعمدا بطلت صلاته. أما إذا حصل شيء منه سهوا هذا الذي يشرع له سجود السهو. قد حصل السهو من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كما في الأحاديث التي جاءت، فإنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين سلم من ركعتين من الرباعية سهوا، وقام ولم يتشهد التشهد الأول. وصلى خمسا دار الأحيان صلى خمسا. هذه الوقائع التي حصلت له صلى الله عليه وسلم، وفي كلها يشرع لأمته ما لا يفعلون لو حصل لهم ذلك. نعم.
في الفرض والنافلة
سجود السهو يشرع في الفريضة، صلاة الفريضة، وهذا هو الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة النافلة أيضا، لأنه إذا شرع في الفريضة في صلاة النافلة أولى، ولو سهى في النافلة صلاة الضحى أو تحية المسجد أو راتبة الرواتب التي مع الفرائض أو صلاة الليل حصل منه سهو في صلاة الليل أو حصل منه سهو في الوتر فإنه يسجد للسهو، وإن كانت هذه الصلوات مستحبة وليست واجبة. نعم. وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا ساء أحدكم فليسجد سجدتين. نعم.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟
الزيادة على قسمين، بدأ بالزيادة وذكر أن الأسباب ثلاثة، الزيادة أو النقص أو الشد. بدأ بالأول هو الزيادة، زيادة على قسمين، القسم الأول زيادة من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا، الزيادة من جنس الصلاة. والقسم الثاني زيادة من غير جنس الصلاة، كما لو تكلم جائزا أو ناسيا أو أكل أو شيء أو مشى، هذه زيادة من غير جنس الصلاة لكنه فعلها سهوا. نعم.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما؟
القسم الأول. نعم.
قياما أو قعودا أو
ثم الزيادة أيضا، الزيادة أيضا تنقسم إلى زيادة فعلية وزيادة قولية. زيادة فعلية وزيادة قولية. الزيادة الفعلية تنقسم إلى قسمين، فعل من جنس الصلاة أو فعل من غير جنسها. نعم. والقولية أيضا تنقسم إلى قسمين، قولية مشروعة في الصلاة وقولية غير مشروعة في الصلاة. نعم.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلا وسهوا يسجد له؟
متى زاد فعلا من جنس الصلاة كالقيام، لو قام في محل الجلوس أو جلس في محل القيام أو سجد أكثر من سجدتين أو ركع ركوعا زائدا، هذا من جنس الصلاة. إذا كان سهوا فإنه لا يتم الصلاة ولكن يسجد للسهو. نعم. أما إن كان عمدا، إن كان زاد في الصلاة فعلا من غير جنسها متعمدا فإنه يبطلها. نعم.
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وإن
من الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، لو زاد ركعة، فما لو زاد في الفجر وقام إلى الثالثة أو زاد في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وقام إلى ركعة زائدة. فهذه إن ذكر وهو في الزيادة وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع وترك الزيادة ويسجد للسهو. وإن لم يعلم إلا بعد أن قرأ، بعد أن قرأ من الزيادة مثلا قام إلى خامسة ولم يعلم حتى جلس للتشهد، جلس للتشهد أو ما جرى حتى سلم المزاد، إنه يسجد للسهو ويحب. نعم. أما لو أنه استمر فيها، لو استمر في الزيادة ويعلم أنها زائدة ويعلم أنه ما يجوز للاستمرار بطل الصلاة. لو استمر في الزيادة الركعة الزائدة بعدما علم أنها زائدة وعلم الحكم أنه ما يجوز الاستمرار بطل الصلاة، لأنه زاد فيها متعبدا وغير هيئة الصلاة. أما لو استمر جاهلا أنها جاهلة أو جاهلا بالحكم، لأن بعض الناس يسمع أنه إذا قام من التشهد الأول واستتم قائما لا يرجع، بعض الناس يعمم هذا في الركعة الجاهلة، يقول إذا كنت وقف قائما لا يجوز يرجع، وهذا خلط بين الحالتين. الزائدة يجب عليك الجلوس وعدم الاستمرار، ولو انك واقف ولو انك شرعت بالقراءة ولو انك ركعت ايضا ما تستمر بالزيادة، بل تجلس في الحال وتكمل صلاتك وتسجد للسجود. لكن لو فعل هذا جاهلا ويظن ان هذه مثل حالك فإذا قام من التشهد الأول هذا جاهل لا تبطل صلاة يعذر بالجاهل، أو جاهل أنه زائد وندر هذا أيضا لا تبطل صلاة، عفي اليوم في الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم
حتى فرغ منها فإنه يقول يسجد سجدة للسهو. نعم.
وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
لو قام إلى الرابعة، لو قام إلى الخامسة قبل أن يجلس للتشهد، يوم من السجود على طول للخامسة يجلس ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسلم السلام. أما إن كان يوم بعد ما تشهد التشهد الأول ولأنه التشهد الأول وقام بعد ما أتى التشهد الأول فإنه يجلس ويكمل التشهد، يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ويسجد للسهو، أو أنه بعد ما خلص التشهد الأخير قال حسب نفسه للصلاة، قال تذكر بعد ما قام أو ذكر سبح به المأمومون، ثم فإنه يجب عليه الرجوع ويسلم على طول لأنه أتى بالتشهد فلا يكرره، أتى به قبل أن يقوم بالزيادة فلا يكرره مرة ثانية، يسلم في الحال ويسجد للسهو. نعم.
وإن سبح به ثقتان
إذا قام للزيادة أو قام عن التشهد الأول فإنه يجب على المأمومين أن إذا كانوا يعلمون أنه مخطئ يجب على المأمومين أنهم ينبهون، لا يجب لهم السكوت. إذا كانوا يعلمون الحكم يجب عليهم أن ينبهون. كيف ينبهونه؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا رجالا ينبهونه بالتسبيح يقولون سبحان الله، وإن كانوا نساء يعني خلفه نساء أو اللي تنبه من المصلين نساء ولم يتنبه الرجال فإن المرأة تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لاقكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. فإذا سمع الإمام التسبيح من الرجال أو سمع التصفيق من النساء علم أنه قام إلى زيادة فيلزمه الرجوع، أو قام وترك التشهد فيلزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه. إذا كان ما عنده جزم أنه مصيب فإنه يرجع إلى قول غيره لسبح به ثقة شهادة عدلي، لسبح به ثقة وما عنده جزم فإنه يجب عليه العمل بشهادة شهود ويرجع، لأن شهادتهم تفيد غلبة الظن. أما إذا كان جازما بصواب نفسه فإنه لا يرجع لتسبيحهم لأنه سيقتل، وشهادتهم وتسبيحهم يفيد غلبة الظن فلا يرجع وهو متيقن، يرجع لغلبة الظن. نعم.
وإن سبح به ثقتان،
ثقتان لهذا الشخص يعني هذه الشهادة لا بد أن يكون المسبح ثقة يعني ضابط، إنسان ضابط ومتيقن أو يغلب على ظنه خطأ الإمام فإنه يسبح. أما إن كان المسبح المعروف إنه ما هو محل ضبط أو ثقة فلا يرجع لقوله. أو سبح به طفل، سبح به طفل، أو سبح به إنسان ناقص عقل، أو إنسان ضعيف ذاكرة يعرف أنه ضعيف ذاكرة فلا يرجع إلى تسبيحه. نعم.
وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه،
أصر على عدم الرجوع وهو ما عنده جزم بصواب نفسه. نعم.
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما،
تبطل صلاته هو، تبطل صلاته هو لأنه زاد في الصلاة وقد علم في زيادة بخبر الثقتين وما عنده يقين تبطل صلاته، إلا إن كان جاهلا مثل ما ذكرتكم بعض ويقول لا ما نبراجع لأنه إذا شرع القراءة ما يقين، أخذ حكم من قال من التشهد الأول وطبقه على الركعة الجاهلة هذا غلط بسبب جاهل، هذا بسبب جاهل فيعذر. إذا استمر في الزيادة فإنه يفسد الصلاة ويفسد الإسلام، يعذر بالجاهل. أو جاهلا أنها جاهلة، يجهل أنها جاهلة بل عنده متيقن منه أنه على الصواب فإنه يعذر أيضا. فالجهل إما أن يكون بالزيادة وإما أن يكون بالحكم، وكلا الجهلين يعذر به وتصح صلاته لكن يفسد للشهر. هذا هو في نفسه. المأمومون من لم يكن عنده علم فإنه يقوم معه إذا استأصر ولم يرجع وهو المأموم ما عنده علم ما يدري زايد أو ما يزايد إنه يلزم القيام والمتابعة هذا عيب الإمام. فإن كان يعلم أنها زائدة وقام معه يظن المسلم والمتابعة وهو يعلم أنها زائدة هذا يعتبر بالجهل أيضا صلاته صحيحة. أما إن تابعه عالما أنها زائدة وعالما بالحكم الشرعي فإنها تبطل صلاة المأموم. طيب كيف يعمل المأمور إذا علم أنها جائزة أو علم أنه ما يجوز المتابعة والإمام أصر ماذا يعمل المأمور؟ يقول اجلس، يقول للمأمور اجلس لا تتابعه وأن تعلم أنها جائزة وتعلم أنه ما تجوز المتابعة اجلس فإن شئت تشهد النفس تسلم أول الفراش تشهد النفس تسلم وإن شئت تشهد وانتظر حتى يرجع الإمام ويسلم تسلم أنت بالقيام. أما أنت تتابع وأنت عالم أنها جائزة وعالم أن ما يجوز المتابعة في هذه الحالة فإنها تبطل صلاتك. نعم
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما.
من تبعه في زيادة بشرطين عالما نعم
لا جاهلا أو ناسيا ولا
عالما بالحكم وعالما بالزيادة تبطل الصلاة لأنه جاهل الصلاة متعبدا. أما إذا كان جاهلا بالزيادة أو جاهلا بالحكم عالما أنها جاهلة لكن يجهل الحكم ظن أنه يلزم المتابعة هذا يعذر بالجهل فصح الصلاة.
لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه
ولا من فارقه للعذر لكن إنك إذا علمت أنه جاهل وعلمت أنه ما يجوز المتابعة الواجب عليك ولا تتابع الإمام ثم أنت بالخيار إن شئت تنتظر الإمام حتى يسلم تسلم معه وإن شئت تنوي الانفراد وتكمل التشهد تسلم لنفسك. نعم
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها.
هذا النوع الثاني انتهى من النوع الأول من نوع الزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة انتقل إلى النوع الثاني الذي هو الزيادة الفعلية التي هي من غير جنس الصلاة كالمسجد ونفس العبادة وأخذ شيء وإعطائه يحتاج إلى حركة يحتاج إلى أفعال مخالفة للصلاة. نعم
وعمل مستكثر عادة
هذا إن كان يسيرا إن كان هذا العمل الفعل الذي من غير جنس الصلاة إن كان يسيرا حركة يسيرة لف عمامة يسير ويجعل يشتغل به ويعمل لها أكوار ويعمل لها لؤابة إنما هو تعديل العمامة فيها خلل عدلها أو شماغ فيه بيلان وعدله أو قادم يكون منكس على جبهته وعدلها أو ما أشبه ذلك هذا عمل يسير هذا من غير جنس الصلاة لكنه يسير لا يضر لا يضر. أما إن كان العمل الذي من غير جنس الصلاة كثيرا عرفا ومتواجدا كثيرا عرفا ومتواجدا ومن غير حاجة فإنه يبطل الصلاة لأنه يغير صورتها كما لو صار يمشي في الصلاة، هذا من غير جنس الصلاة، ومشى مشيا كثيرا، أما خطوات يسيرة كان يتقدم من صف إلى صف في فرجة لا بأس، هذا يسير، أو تأخر يسيرا هذا لا بأس، وإن كان من غير جنس الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتأخر وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في واقعة أخرى صلى بهم الفريضة فصعد المنبر ثم نزل من المنبر وهو يصلي من أجل تعليمهم، فهذا للحاجة لا بأس، هذا فعل للحاجة، أو بدره بدره حية أو عقرب فتحرك يقتلها، هذا من غير جنس الصلاة، لكنه لحاجة، لكنه لحاجة، نعم. فالفعل الذي يبطل الصلاة له ثلاثة شروط: أولا أن يكون من غير جنس الصلاة، الثاني أن يكون كثيرا لا يسيرا، الثالث أن يكون متواجدا لا متفرقا، تحرك بالركعة الأولى حركة وبالثانية حركة متفرقة، أو في الركعة الواحدة تحرك ثم بعد شوي تحرك ثم بعد شوي، ما هو متواجد، هذا أيضا لا يكون الصراط لأنه متفرقا. الشرط الرابع أن يكون لغير حاجة، يكون هذا الفعل لغير حاجة، فإذا توفرت هذه الشروط أبطل الصلاة، وإن اختل شرط منها لم يبطل الصلاة، إذا كان يسيرا لا يبطل الصلاة، إذا كان غير متوالي لا يبطل الصلاة، إذا كان من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة، إذا كان لحاجة فلا يبطل الصلاة، نعم.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس
الصلاة، أنتم قلتم عمل كثير، ما هو ضابط كبير؟ قال عادة ما عده الناس كثيرا، يعني خارج عن العادة، لا ما هذا حد، ما هو يصلي يصلي ولا يحصل من شيء من الحركة، يحصل من شيء من الحركة، هذا معتاد ما يحرك، لكن شيء ما هو معتاد هذا هو اللي فيه الكلام، يعني
من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه،
نعم، لأنه يغير صورة الصلاة، عمده ما في شك، أما سهوه فهذا محل خلاف، نعم.
ولا يشرع ليسيره سجود،
أما إذا كان يسيرا فلا يبطل الصلاة ولا يجب له السجود، لكن إن سجد له من باب الاستحباب فلا بأس، نعم.
ولا تدخل ليسير أكل وشرب سهوا،
من العمل الذي هو من غير جنس الصلاة، هذا مثال للعمل الذي هو من غير جنس الصلاة، الأكل والشرب، الأكل والشرب، إذا أكل وهو يصلي بطل الصلاة، لأن هذا من غير جنس الصلاة، سواء كان الأكل قليلا أو كبيرا، يتغدى ويصلي ولا غيره، يأكل تمر ويصلي ولا غيره، يكذب حب ويصلي، هذا ما يجوز، يبطل الصلاة، سواء كان كثيرا أو قليلا، أما إن كان شربا فإن كان في الفريضة فإنه يبطل الصلاة، قليله وكثيره، يشرب تناول الكاس ويشرب أو يشرب يغسل ويصلي أو يشرب قهوة قهوة ويصلي يبطل الصلاة في الفريضة، هذا يبطل الفريضة لأنه من غير جنس الصلاة، ولأنه لا داعي له، الصلاة ما 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 تقول عليها أخاف من الجوع وأخاف من الصلاة ما تقول الصلاة ما تأخذ منه وقت مرة من الصلاة، أيضا أيضا ليش يدخل في الصلاة وبحاجة أكل؟ سبق لنا أنه ما يدخل في الصلاة وهو بحاجة إلى الأكل والشرب، يأكل ويشرب قبل الصلاة من أجل أن يدخل في الصلاة في حالة مجملة. من يقول لا أصلي حافظ الصلاة ويهود الوقت وتغدى وانا اصلي او اشرب وانا اصلي، يقول لك صلاتك باطلة، او يقول لك ابي قهوة وانا اصلي، يقول لك صلاتك باطلة. هذا اخذوه قبل الصلاة او اجله بعد الصلاة، فالفريضة لا يجوز فيها اكل ولا شرب، لا قليلا ولا كبيرا. اما النافلة فقالوا يجوز فيها الشرب اليسير، النافلة يجوز أن يشرب شرابا يسيرا، لأنه ورد عن بعض الصحابة بعض التابعين سعيد بن جبير وعبد الله بن جبير رضي الله عنهما أنه كان يشرب في الصلاة يسيرا، لكن قيام عبد الله بن جبير قيام عبد الله بن جبير ما كل يقوم، كان يطيل القيام رضي الله عنه، كان يطيل القيام وكان يواصل الصيام ويتعبد لله عز وجل عبادات لا يطيقها كثير من البشر، فكان رضي الله عنه ورد انه كان يشرب شراب يسير بالنافله، فيؤخذ من هذا الجواز. وكذلك صلاه النافله قد تكون طويلة، صلاة الليل مثلا يطيل القيام، يحتاج إلى جرعة ماء، يحتاج إلى جرعة ماء تبل الحلق، فالنافلة والنافلة أيضا أوسع أوسع من الفريضة، يجوز أنه تناول فيها شرابا يسيرا، مثلا فنجان قهوة ولا قليل من الماء من أجل يبل حلقة للقراءة، هذا في النافلة يجوز، لكن الكثير من الماء لا، ما يجوز لعدم ورود، ما يشرب جلة من القهوة ولا يشرب غيب من الشاي ولا يشرب طاسة كبيرة من الماء، لا، إنما شيء فقط يمشي حلقه يمشي ريحه لأنه يطيل القيام. نعم.
ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا.
أما لو أكل شيء سائل ومصدر هذا لا يبطلها لا في الفريضة ولا في النافلة، سهو ما يبطل. نعم.
ولا
تعمد الأكل والشرب. نعم.
ولا نفل بيسير شرب عمدا.
نعم. ولا يقتل نفل عن صلاة نافلة بيسير شهد عمدا لوروده عن ابن الزبير رضي الله عنهما ولفعل سعيد بن الزبير إمام التابعين. نعم. لكن هؤلاء يطيلون صلاة الليل معهم مثل صلاة. نعم.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود،
هذه الزيادة القولية التي من جنس الصلاة، انتهى من الزيادة القولية التي هي من غير جنس الصلاة، هو ما بعد تقلبيه، خلصنا من الفعل زيادة، خلصنا من الزيادة الفعلية بنوعين من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، انتقل إلى الزيادة القولية. الزيادة القولية تنقسم إلى قسمين، قول مشروع جنسه في الصلاة، زاد قولا مشروعا جنسه في الصلاة، هذه حالة. الحالة الثانية زاد قولا غير مشروع جنسه في الصلاة، ولكل حالة حكم. نعم.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه،
هذا النوع الأول من الزيادة القولية،
كقراءة في سجود وقعود، وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل.
هذه زيادة قولية جنسها مشروع بالصلاة، لكن أتابها في غير محلها، أتابها في غير محلها كقراءة في ركوع أو سجود، لأن محل القراءة القيام، ولا تجوز القراءة الركوع والسجود متعمدة. أو أتى بالتشهد وهو قائم ساريا ناسيا، هذا في غير موضعه، قول مشروع لكنه في غير موضعه. أو قرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء أو الركعة الثالثة من المغرب، لأنه ما يشرع في الركعتين الأخيرتين إلا الفاتحة. فلو أنه نسي وقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن هذا أتى بالقراءة في غير محلها، فهذا لا يختم الصلاة، لا يختم الصلاة، لأن جنسه مشروع في الصلاة لكنه أتاب في غير موضعه. ولا يجب له سجود السهو لكن مستحب. نعم.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه،
نعم،
كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين.
قراءة سورة أو شيء من القرآن، هم لا يذكر قرأ في الأخيرتين شيء من القرآن، هذا غير محله، لأنه في الأخيرتين يقتصر على الفاتحة فقط، إلا أن بعض السلف يرى أنه يقرأ بعد الأخيرتين، لكن هذا على القول وللجمهور لا يقرأ غير الفاتحة في الأخيرتين. نعم.
لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع.
بل يشرع يعني يستحب. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا.
الزيادة القولية التي هي من جنس الصلاة. الزيادة القولية التي هي من جنس الصلاة أيضا لو سلم قبل إتمامها، هذه زيادة قولية لأن السلام مشروع في الصلاة. تحليلها التسليم، لكن سلم قبل أن يتمها جاءت من الصلاة زيادة قولية، هذا إن كان سهوا لا يتم الصلاة لكن يعود تم الصلاة. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت.
إن سلم قبل إتمامها أتى بقول مشروع في الصلاة في غير محله متعبدا بطل الصلاة في السلام. أما إن كان ناسيا سلم ناسيا فهذا لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام الصلاة ولم تبطل ولم يبطل الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد.
إذا سلم قبل إتمام الصلاة ناسيا، إذا سلم متعمدا خلصنا منه، هذا تبطل صلاته ولا يكملها، لا يكملها لأنه أبطلها، حللها قبل أن يأتي وقت التحليل. نعم، هذا تبطل الصلاة. إذا سلم قبل إتمامها ناسيا فهذا يكمل صلاته ويسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم من ثلثين في صلاة العصر أو صلاة الظهر، المهم أنه سلم من ثلثين من الرباعية، ثم قام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته أو ذهب إلى حجرته أو ذهب إلى مكان في المسجد وأسند ظهره عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما قالوا شيء، ظنوا أن الصلاة قصرت، وسلموا معه صلى الله عليه وسلم. فلما سلموا حاولوا أن يقول للرسول شيئا، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسي. قال بل نسيت. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فيهم أبو بكر وعمر، قال أصدق باليدين؟ قالوا نعم. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وأكمل الصلاة وسجد سجدة السهو.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما ذكر إلا بعد ما قال القصر، قال القصر أو قرأ أو أحدث انتقض وضوءه أو تكلم في غير مصلحة الصلاة، تكلم صار يبيع ويشري ولا ينادي أحد ولا تكلم كلام عادي بعد ما سلم عن نفس من غير مصلحة الصلاة، في هذه الأحوال تبطل، يعيدها من أول. حالها الأولى إذا طال القصر ولا ذكر إلا بعد قصر طويل، لأن الحالة التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم القصر فيها قليل، فإذا كان القصر طويلا فإنه لا يدري على ما صلى، بل يستأذن الصلاة من جديد، مثل ما جرى إلا عقب ساعة أو نصف ساعة، هذا لا يعيد الصلاة من أولها، لأن الفصل الذي حصل من الرسول يسير. الحالة الثانية إذا انتقل وضوءه، سلم من الصلاة قبل أن يكملها وبطل وضوءه، لا يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد، لأنه لا يصح البناء على ما سبق، لأنه بطل انتقال الوضوء. الحالة الثالثة إذا تكلم كلاما خارجا عن الصلاة، عن مصلحة الصلاة، والمصلحة الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما راجعوا قال لم أنس ولم أقص، ثم قال أصدق باليمين، يتكلم هو يتكلم الصحابة، لكن كله حول الصلاة، مصلحة الصلاة هذا ما يمكن الصلاة، إنما التي يبطلها إذا تكلم بكلام ليس من مصلحة الصلاة، كما لو قال يا فلان هات لي كذا وكذا، هات لي ماء، هات لي ثوب، هات لي أعطني المصحف، هات الكتاب الفلاني، هذا خارج عن الصلاة، خارج من مصلحة الصلاة، فتبطل به الصلاة، لأنه كلام متعمد من غير جنس غير مشروع في الصلاة. نعم، غير مشروع جنسه في الصلاة، تبطل به الصلاة في هذه الأحوال الثلاثة، إذا طال القصر، إذا انتقض وضوءه، إذا تكلم بكلام ليس من مصلحة الصلاة. نعم.
فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها،
كما لو تكلم في صلبها الكلام اللي خارج عن شأن الصلاة يبطلها، كما لو تكلم هذا الكلام وهو يصلي تبطل صلاته بالإجماع إلا لم يكن جاهلا. لو كان يصلي وقال يا فلان افتح الباب يا فلان شب النار يا فلان اعمل كذا وكذا هو يصلي متعمدا بطل الصلاة هذا يصل بالصلاة فيبطلها بالإجماع. أما لو كان جاهلا تكلم في صلب الصلاة جاهلا فصلاته لا تقبل يعذر بالجهل لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الأول يجوز الكلام في الصلاة كانوا في أول الإسلام يجوز الكلام في الصلاة فجاء معاوية بن الحكم فسلم عليه قال السلام عليكم هم يصلون فنظروا إليه استنكار فقال يا ويله ماذا فعل هم يصلي فلما سلم استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين وإنما هي ذكر لله سبحانه وتعالى هم ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل وهذا بعدما نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قوموا لله قانتين قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام لكن معاوية بن الحكم لم يعلم بهذا باب على الأصل وتكلم في الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم عذره بالجهل ولم يأمره بالإعادة وأرشده في المستقبل إنه ما يفعل هذا في المستقبل إذا كان الكلام الذي وقع في صلب الصلاة عن جهل إنه لا يفتم الصلاة أما إذا كان عن تعمد وهو غير مشروع في الصلاة فإنه يبطلها قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين أو من كلام الناس ولقوله تعالى وقوموا لله قانتين يعني ساكتين قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام نعم
ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجل يديه والصحابة تكلموا تراجعوا ولم تبطل صلاتهم بل الرسول صلى الله عليه وسلم على ما مضى منها مع حصول الكلام الذي حصل والمراجعة التي حصلت بينه وبينه عذروا لأن هذا لمصلحة في الصلاة والتدبر من الواقع لا.
وقهقهة ككلام
من أنواع الكلام الذي يبطل الصلاة بالإجماع القهقهة وهي نوع من الضحك هذا يبطل الصلاة لأنه استهانة بالصلاة ولأنه يبين حروف هو كلام والكلام يترتب احيانا من حرفين الكلمه تترتب من حرفين احيانا في القلب ومن وما اشبه ذلك فاذا قال قط بطلت صلاته لان هذا من غير جنس الصلاه والا انه كلام يزيد فيه حرفان ولان فيه استهانه بالصلاه وعدم خشوع في الصلاة هذا بإجماع العلماء إن القهقهة تبطل الصلاة حتى عند الحنفية إن القهقهة تبطل الوضوء عندهم إن القهقهة تبطل الوضوء نعم
وإن نفق أو انتحب من غير خشية الله تعالى
إذا نفق في نفس الشيء إن كان لحاجة فلا بأس وإن كان لغير حاجة فإنه يبطل الصلاة النفق لغير حاجة يبطل الصلاة لأنه يبيد معه حروب، يبيد معه حروب، يترتب منه كلمة يبطل الصلاة، أو انتحب يعني رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، إنما بكى لموت قليل أو لمصيبة نزلت فيه، ما هو من خشية الله في الصلاة، ألا يبطل الصلاة لأنه نوع من الكلام وهو غير مشروع للصلاة، كلام غير مشروع للصلاة. أما إذا كان انتحابه من خشية الله فهذا هو روح الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في الصلاة حتى يسمع لصدره أزيد كأزيد النجم من البكاء. وكان عمر رضي الله عنه ينشد للصلاة من البكاء، فإذا كان هذا من خشية الله فإن هذا روح الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم.
أو تنحنح من غير حاجة،
فذلك من أنواع الكلام الذي يبطل الصلاة. تنحنح، إذا تنحنح في الصلاة من غير حاجة، من غير حاجة هذا يبطل. أما إذا كان لحاجة كان ينسد نفسه أو حلقه ويتنحنح لأجل إزالة ما حصل، أو استأذن عليه أحد وهو يصلي فيتنحنح لأجل يشعر الذي يستأذن أنه في صلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا استأذن عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنه يتنحنح. إذا كان التنحنح انتبه، تنحنح إذا كان لحاجة في الصلاة فلا بأس، إذا كان لغير حاجة فإنه يبطل الصلاة لأنه نوع من الكلام، من يبين مع الحروف. نعم. ألم ما يدلكم على أن الصلاة يجب أن الإنسان يخشع فيها ويتأدب فيها مع الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس حتى إذا تكاءل يدخل التداوي ولا يصير له صوت، خلاف ما يفعله بعض الناس إذا تكاءل تسمع صوته من بعيد ويصير له صوت مفجع أو يتنحنح من غير حاجة، يكذب التنحنح من غير حاجة، هذا يدل على عدم الخشوع. نعم.
أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت،
بان حرفان لأن أقل ما تتركب منه الكلمة حرفان. نعم.
فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه،
انتهى الآن من الزيادة، انتهى من الكلام الزيادة، يعني سبق من يقول يسمع لزيادة أو نقص أو كذا، انتهى من الزيادة بتفاصيلها. شرع في النوع الثاني أو السبب الثاني وهو النقص في الصلاة، وقال فصل لأن عادة المؤلفين إذا أرادوا أن ينتقلوا من جملة مسائل إلى جملة أخرى يجعل الفصل، لأن هذا ينشط القارئ، فعقدهم للأبواب وعقدهم للفصول وعقدهم للمسائل هذا مما ينشط القارئ ومما يثبت المعلومات منه، لأنه لو سرد الكتاب من أوله إلى آخره بدون فصول وبدون أبواب وبدون مسائل لحصلت سأم ولا يستفيد الإنسان من هذا الكتاب. نعم.
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى،
النقص قد يكون بترك ركن، ركن من أركان الصلاة. تقدم لنا أن أركان الصلاة 14 ركن، فمن ترك ركنا وهو يصلي للركعة فإن ذكره قبل أن يشرع في الركعة الأخرى فإنه يرجع ويأتي به وبما بعده ويسجد للسهو. فرضنا انه مثلا نسي يقرأ الفاتحة الركعة الأولى، نسي يقرأ الفاتحة الركعة الأولى، أو نسي يركع، أو نسي يسجد، أو ترك شيء من السجدتين ثم ذكره قبل أن يشرع بالركعة الثانية التي بعدها، فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالركن الذي ترك وبما بعده من هذه الركعة، وتصح صلاته ويسجد للسهو. فلو قام ولم يسجد السجدة الثانية وعلم قبل أن يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع والسجود أن يسجد السجدة الثانية. ترك الفاتحة يركع ويقرأ الفاتحة ويأتي بالركوع بعدها، الركوع الأول ما هو صحيح، يركع بعدها ويسجد سجدتين ثم يقوم بالثاني بعد ما يكمل الأولى، هذا يجب عليه، فإن لم يرجع بطلت صلاته. أما إن لم يذكره، لم يذكر هذا الركن الذي تركه للركعة الأولى إلا بعدما شرع في القراءة الركعة، فإنه يستند وتبطل الأولى وتقوم الثانية مقامها، تكون الأولى لاغية تكون الثانية هي الأولى، ويبني عليها ويفسد للسهو. نعم.
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى
في قراءة، شوف لو قام ولم يشرع في القراءة يلزم الوضوء حتى يكمل الركعة التي ترك منها الركن، لأنه لا يصح يبني عليها وبناء صح، فيرجع ويكملها قبل أن يشرع في الثانية. أما إذا لم يذكر إلا بعد ما شرع في قراءة الركعة الثانية فإنها تبطل الأولى ويعتبرها ثلاثين ويجعل الثانية مكانا. هذا إذا كان الركن غير التحريم غير تكبيرة الإحرام. أما لو ترك تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد من الأصل، لو ما أتى بتكبيرة الإحرام ما نقول ترجع وتأتي بتكبيرة الإحرام، يقول ما دخلت في الصلاة إلى الآن، فتكبر للإحرام وترجع من جديد. عرفتم هذا؟ نعم.
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فطالت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا،
وقبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى يعود وجوبا ويأتي بما تركه من قراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود ويأتي بما بعد هذا الركن المكروه، لأن إتيانه به من قبل في غير محله لا يصح. نعم.
وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده.
وبما بعده يقول أنا جبت اللي بعده، يقول لا جبت اليوم الأول ما هو صحيح. نعم.
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة،
عرفنا الآن له ثلاث حالات، من ترك ركنا من ركعة، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة فيبدأ من جديد، إن كان غير تكبيرة الإحرام فإنه إن ذكره، هذه الحالة الأولى، إن ذكره قبل أن يشرع قراءة الركعة الثانية يعود وجوبا ويأتي به وبما بعده. الحالة الثانية إذا لم يذكره إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يعتبر الأولى لاغية ويعتبر الثانية هي الأولى، يكمل صلاته ويكتب السنة. الحالة الثالثة أنه لم يذكر ترك هذا الركن إلا بعد ما سلم، ففي هذه الحالة يكون كترك ركعة كاملة، يقوم يأتي بركعة كاملة يسجد السنة. هذه ثلاث حالات. نعم.
وإن نسي التشهد الأول،
هذا النوع الثاني من أنواع النقص في الصلاة. خلصنا مما إذا كان النقص ترك ركن، إذا كان النقص ترك واجب من واجبات الصلاة. نعم.
وإن نسي التشهد الأول
أولا نقص على هذا الجزء. استأنف في السبت اللي ما هو من قريب اللي بعد.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإمام الجهر بقراءة الفاتحة فهل ينبه على ذلك، وما كيفية التنبيه، وهل إذا تنبه يبدأ من حين وصل أو يستأنف من جديد بالجهر؟
لا، صلاة الليل جهرية، صلاة النهار سرية، إلا صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، يسام كسوف الشمس، هذه جهرية في النهار. فإذا الإمام لم يجهر، إذا لم يجهر ينبهه المأموم بأن يقرأ، يجهر بالقراءة. إذا جهر المأموم بالقراءة عرف الإمام، يبدأ فيستمر ولا يعود إلى أول ما قرأ، وإنما يستمر يجهر بما وقف عليه. مثلا لو فرضنا أنه تنبه في أثناء الفاتحة بعد ما قرأ إياك نعبد وإياك نستعين سرا، فإنه يقول ويجهر اهدنا الصراط المستقيم وكمل، ولا يستعمل من جديد، لأن الركن لا يقرأ.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال بدلا من سمع الله لمن حمده الله أكبر ثم تدارك ذلك بسرعة فهل يسجد للسهو؟
نعم، يسجد للسهو لأنه زاد الصلاة، زاد الصلاة تكبيرة بغير موضعها، ما يجب عليه السجود كما سبق، ما يجب لكن يستحب. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد اعتاد من حين أن ينتهي من صلاة العصر مباشرة أن يقرأ على الجماعة من كتاب، فلما ابتدأ بالقراءة ذكره مأموم بأنه قد نقص، هل تبطل صلاتهم ويبدأون من جديد أم يكملون؟
هذا كلام لغير مصلحة الصلاة، قراءة خارجة عن الصلاة، فعلى القاعدة أنهم يستأنفون، لكن صحيح والله أعلم أنه لا يستنبول لأن هذا فصل يسير وكلام أيضا مشروع ما هو كلام يعني من كلام الناس كلام مشروع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو قراءة آية هذا إن شاء الله ما يؤثر يكمل صلاته ويكمل. أما لو نتكلم مع أحد يسأله عن حاله وعن أولاده وما أشبه ذلك هذا تفضل صلاته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التنحنح عند الدخول للمسجد ليعلم الإمام بحضوره فينتظره إن كان راكعا هل هذا جائز؟
لا هذا ما هو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فيمشي بسكينة ولا يتنحنح ولا شيء. بعضهم يقول يبعين الصابر يعني اصبر لما نركب هذا كله من فعل العوام والجوع لا يأتي بسكينة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك يصلي وما فاته يقضي الحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله قال المؤلف في الدرس السابق وما عدا ذلك أي الشروط والأركان والواجبات سنن وأقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. والسؤال كيف يقول المؤلف رحمه الله لا يشرع السجود
يعني لا يشرع معنى لا يشرع لا يشرع هذا معنى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل من كثير من المأمومين مسابقة للإمام في أفعاله أو مساواة له فأرجو بيان الحكم في ذلك حيث إن بعض المأمومين من حين أن يتنفض الإمام بالتكبير للركوع تجد المأموم قد ركع وقد يكون ذلك في تكبيرة الإحرام فأرجو بيان الحكم.
أما تكبيرة الإحرام إذا سبق الإمام بها أو وافقه فيها أو كبر معه لم تنعقد الصلاة. وأما غيره فإنه يجب أن تكون أفعاله بعد أفعال الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر وإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجد ولا تسجد حتى يسجد فلا تجوز مسابقة الإمام فإن سبقه وتنبه فإنه يعود ويأتي بما سبقه فيه بعد الإمام يأتي به بعد الإمام ولا يستمر على سبقه بل يرجع ويأتي بما سبق الإمام به بعد الإمام يصح صلاته في هذا. نعم. فلو ركع قبل الإمام ثم تنبه يجب عليه أن يقوم ثم يركع بعد الإمام لو سجد قبل الإمام ثم تذكر فإنه يقوم يجلس ويسجد بعد الإمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سهى الإمام وسجد قبل أن يركع فسبح به المأمومون فلم يدري ماذا سهى وارتبك ولا يدري ماذا يصنع فكيف ينبه فهل يقال له اركع وما حكم صلاة؟
يقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا اركعوا واسجدوا على النمار أو قوله تعالى واركعوا مع الراكعين نبهوا بالآية في هذه الكلمة التي فيها ذكر ما تركه. نعم.
ومن قال له اركع فهل تبطل صلاته؟
لا تبطل صلاته لأن هذا لمصلحة الصلاة وأيضا هو جاهل اللي جاره جاهل في الحكم فلا تبطل صلاته إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم السلام على المصلي في الصلاة؟ وما حكم رد المصلي عليه وما كيفية ذلك؟
قال الفقهاء يسلم على المصلي، لا هو يسلم على المصلي، والمصلي يرد عليه بالإشارة، بالإشارة برفع يده ولا يرد عليه بالسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله أثناء الصلاة فهل تبطل صلاته؟
لا تبطل صلاته، لأن هذا ذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر، يقال في الدعاء والركوع والسجود فلا تبطل صلاته إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن يقول في القيام، إنما إذا قال في الركوع أو في السجود هذا دعاء، أو قاله في التشهد الأخير هذا
دعاء. نعم، الجملة في الدعاء. نعم. الشيخ وفقكم الله، لو تركت ركنا في الركعة الثالثة وشرعت بالرابعة فهل تبطل الركعتين الأوليين؟
لا، تبطل الثالثة، تبطل الثالثة وتجعل الرابعة هي الثالثة، تبطل الصلاة.
نعم. فضيلة الشيخ،
بطلت الركعة التي فرشه منها وقامت التي تليها مقاما، هذا عام، الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة عام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا أسهو في التشهد الأخير،
أحيانا
أسهو في التشهد الأخير،
أينا.
وأنا متأكد من قراءة بعض التحيات ولكن لا أذكر أكملتها أم لا، فماذا أفعل؟ هل أعيدها كاملة أم أستأنف بعد المتأكد منه؟
لا، تأتي بما كتبت، تأتي بالتشهد، إذا كتبت التشهد الأخير هل أتيت به أو لم تأتي به، تأتي به قبل السلام ثم تسجد للسهو بعد السلام.
نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فات المأموم ركعة وزاد الإمام ركعة خامسة مثلا في الصلاة الرباعية فهل تجزئه ويأتي بركعة وتسقط الزائدة؟
هذا محل خلاف، يعني هل يعتد المسبوق بالزائدة أو لا يعتد بها؟ المذهب الذي سيأتينا إن شاء الله ما يعتد بها، أنها غير معتبرة في حق الإمام فلا تعتبر في حق المأموم، هذا الذي عليه مشهور في المذهب. والقول الثاني أنه يجوز أن يعتد بها لأنها زائدة في حق المأموم، في حق الإمام زائدة، لكنها لا تكون زائدة في حق المأموم فيعتد بها، وهذا أكثر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مجموعة الفتاوى هذا القول، لكن الأول أحوط، الأول أحوط. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يعمل الإمام إذا قام إلى خامسة؟
نعم.
كيف يعمل الإمام إذا قام إلى خامسة وهو جازم بأنها رابعة فنبهه المأمومون، فهل يلزمه الرجوع مع جزمه بأنها غير زائدة؟
لا، لا يلزمه الرجوع، لأن قول المأمومين يفيد غلبة غلب، وأما هو عنده يقين جازم فلا يرجع، وهو معذور إذا تبين أنه مخطئ يكون معذورا في سجود السهو، يكون ما تعمد الزيادة، يكون ما تعمد الزيادة لكن يكتب السهو.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يكون السجود للسهو قبل السلام دائما؟
يجوز السجود قبل السجود للسهو قبل السلام ويجوز بعده، ولكن الأفضل أنه كان السجود، سجود السهو عن نفس الصلاة فإنه يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل، لأنه جبران للصلاة. وإن كان السجود للسهو عن زيادة فإنه الأفضل أن يكون بعد السلام، لأن الصلاة لا تحتاج إلى جمران تامة، وإنما هو ترغيم للشيطان فيكون بعد السلام. لكن لو أنه عقل خلى اللي بعد السلام قبل السلام، أو اللي قبل السلام بعد السلام، لو عقل جاهز يجوز أن يسجد قبل السلام مطلقا أو بعد السلام مطلقا، وإنما التفصيل بالأفضلية فقط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثناء الصلاة أقوم بالرد على الهاتف والنحنحة، أو أثناء الصلاة أقوم بالرد على الهاتف والنحنحة وإقفال الخط ليبين أن صاحب البيت يصلي كي يتمكن المتصل من معاودة الاتصال في وقت آخر، فما الحكم؟
وهذا كان بدون كلام، إذا كان بدون إقفال الهاتف بدون كلام أو نحنحة الذي يفهم تصلي، هذا مرخص فيه. نعم، يرخص في النحنحة من أجل تنبيه المستأذن عليه. أما إن كان بالكلام، يعني جاوبت بالكلام وأنت تصلي، صلاة تفضل لهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلتم حفظكم الله إن الزيادة والنقص والشك في الصلاة قسمين، قسمان، قسم يشرع فيه سجود السهو وقسم لا يشرع فيه السجود للسهو، فما هو القسم الذي لا يشرع فيه سجود السهو من هذا؟
هذا انتهينا من باب النقص، باب انتهينا من الزيادة التي هي من جنس الصلاة، الزيادة ليست من جنس الصلاة، انتهينا منه ألا نعيده؟ يعني فبنا نعيد الدرس كله أو ممكن راجع الشرح إن شاء الله تحصل جواب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمامنا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات.
نعم.
إمامنا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات وقام ليأتي بركعة غيرها، فهل نقوم معه أو نجلس حتى يعود إلينا؟
كيف؟
إمامنا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات وقام ليأتي بركعة غيرها، فهل نقوم معه أو نجلس حتى يعود إلينا؟
تتابعون الإمام، لأن القراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، ركن في حق الإمام، فإذا لم يأتي بها ما تمت الصلاة، لا في حقه ولا في حقكم، لأن المأموم يتبع إمامه. فإذا لم يقرأ الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة فمعناه أنها ما تمت الصلاة في حق الإمام، وإذا لم تتم في حق الإمام فإنها ما تمت في حقكم، فتتابعونه.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت على سفر ونويت أن أصلي العشاء قصرا. كنت على سفر ونويت أن أصلي العشاء قصرا ولكن الإمام استكمل الصلاة ولم يصلها قصرا، فقمت بالتشهد وسلمت بعد الركعة الثانية، فما الحكم؟
لا يجوز، الحكم ما صح الصلاة. إذا أتى الإمام يلزم بالإتمام، يعني التابع للإمام لا يجوز التقصير خلف إمام يتم، حكمه حكم الإمام. نعم. فتعيد الصلاة التي قصرتها خلف إمام أتم الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد دخلت في إحدى الصلوات بغير وضوء ناسية، ولم أذكر إلا في الركعة الثانية وهي صلاة جهرية، فأتممت الصلاة لعلمي أن من خلفي لن يتقدموا للصلاة لو قدمت أحدهم، فلو فعلت هذا وأكملت الصلاة لعدم حدوث تشويش على المصلين، فهل فعلي هذا صحيح؟
لا، الصلاة هذه باطلة، أنت ما يجب أن تستند وأنت على غيرك، الواجب أن تخرج ولا تكمل الصلاة وأنت على غيرك. نعم. لكن لو قدمت واحد من المأمور وكمل الصلاة فلا بأس عند جماعة من أهل العلم. لو قدمت واحد صلى وكمل الصلاة بالناس صلاتهم صحيحة على الراجح من قول العلماء. أما أنت أكملتهم أنت وأنت على غير طهارة فصلاتك باطلة عليك إعادتها. صلاتهم هم أيضا تبطل لأن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. أنت أخطأت في هذا. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جهر الإمام في السرية إذا جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية فهل يسجد للسهو؟
إن كان ناسيا يسجد للسهو، إن كان ناسيا يسجد للسهو، وإن كان إنه ما هو ناسي متعمد صلاته صحيحة لأن الجهر والإسرار سنة في الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
سجوده للسهو أيضا ما هو واجب، مستحب سجوده للسهو مستحب، من ترك سنة فإنه يستحب له سجود السهو ولا يجب.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فما هي الأمور المشتبهة؟ وأرجو بيان مثال منها.
المشتبهات اللي فيها خلاف بين العلماء، المسائل الخلافية التي بين أهل العلم لاختلاف الأدلة فيها، اختلاف بينهم في حكمها ولم يظهر الدليل مع الدليل المرجح مع أحدهم، كل يحتمل القول هو الصحيح لأنه لم يظهر الدليل فيها، هذه المشتبهة هذه تركها أخبر، تركها أخبر، ترك الشبهات فقد استبرى بدينه وعرضه. مثلا فالذي تزوج بها البلد بلد صغير فيه اختلف من الرضاع لكن ما تعدى، لا تمنع نساء هذه القرية ولا تعدى، فالأحسن أنك ما تزوج من هذه القرية لأنها مشتبهة، كيف يحتمل ان الذي تزوجها بيخطئ، فتتجنب او جماعه من النساء حداها مختلف من الرضاعه لكن ما تعرفها بعينها، الاحسن تتجنب كلها من باب تجنب الشبهات. نعم، كثيره مسائل الشبهات كثيره، كل مساله فيها خلاف ولم يظهر الدليل مع احد الفريقين فانها مشتبهه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء الذي يدعو به الإنسان؟
تجنب الشبهات، لاحظوا تجنب الشبهات في مثل هذا ليس واجبا، ما هو من باب الورع، من باب الورع والاحتياط هو واجب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء
الذي لا في المذكرات مثلا وحدة ذبحها مسلم أو كتابي ووحد يذبحها كافر وكلهم بعض يجيهم بعض ما ندري أيها الحلال، هذا مشتبه، فتجتمع المشتبه هذا خشية أن تقع في الحرام، خشية أن تكون الشاة التي أكلت منها هي المحرم، هذا من تجنب الشبهات. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الذي يدعو به الإنسان في السجود إذا كان دعاء دنيويا ما حكمه؟
ما يقتصر في الدعاء في الصلاة على أمور الدنيا يحرم هذا، أما إذا جمع بين أمور الدنيا وأمور الآخرة فهذا يدعو لدنياه ويدعو لآخرته، هذا أما إنه ما يدعو إلا للدنيا هذا لا. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، نعم، فلا يجوز أن الإنسان يخلص الدعاء في الصلاة للدنيا فقط والملذات فقط. نعم. لكن إذا دعا وجمع بين دعائه لدنياه ودعاء لآخرة طيب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.